بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. صفاتهم كثيرة وأحكامهم كثيرة، وقد ذكر الإمام مسلم من صفاتهم وأحكامهم جملة، وألف الفريابي وغيره كتبا في صفاتهم وفي أحكامهم من القرآن والسنة. فأما صفاتهم تم ذكر بعضها، ومنها هذا الحديث وسورة المنافقين وسورة الأحزاب وأوائل سورة البقرة وأواخر سورة النساء وسورة الفاضحة، سورة التوبة يقال لها الفاضحة، فضحهم الله فيها، ومنهم ومنهم ومنهم. وسور كثيرة، أحاديث كثيرة اعتنى بها أهل العلم وبينوها للناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ولهم شدة على النفوس، ولهم مقت من الله، ويسلم الله المسلمين منهم. هذا مما هو مذكور في صفاتهم. أما أحكامهم فإنهم كفار، المنافقون الاعتقاديون كفار، وهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، كان الله شاكرا عليما. أي أن الله لا يحتاج إلى تعذيب عبد شاكر مؤمن، الله شاكر عليم، ما يفعل الله به، لا حاجة له سبحانه وتعالى إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء. أما أحكامهم في الدنيا فكأحكام المسلمين، يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام، ولم يجاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، لا هو ولا أصحابه، ولكن جاهدهم بالحجة على ما أمره الله عز وجل له بقوله، أمره الله به بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أي على الصنفين، ومأواهم جهنم وبئس المصير. صنفان، مأوى الصنفين جهنم وبئس المصير، الكفار مأوى الكفار ومأوى المنافقين. لكن لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سل سيفه على منافق، بل صبر عليهم وفضحهم، وفضحهم الله عز وجل، وكفي المسلمون شرهم، وصبر عليهم أيضا على أذاهم في أهله، وعلى أذاهم كذلك للمسلمين، وعلى أذاهم للصحابة: ليخرجن الأعز منه الأذى، لا تنفقوا على من عند رسول الله، وغير ذلك. وعلى ولائهم للكفار موالوا لهم وصابر، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فأحكامهم في الدنيا حسب ما ظهر من أقوالهم وأفعالهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم أي إلى جنسهم من المنافقين قالوا ومن الكافرين: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، كقول الله: وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. هذا تعليق مختصر على الباب المذكور صفات المنافقين وأحكامهم، فهو متضمن لبابين من كلمتين: صفات المنافقين معلومة في القرآن وصحاح السنن، وأحكام المنافقين في الدنيا، في الدنيا مفضوحون ومفتنون ويأخذون أحكام المسلمين من حيث الجملة، ويصبر عليهم ويتولى الله عز وجل بيان مكرهم ويتولى الله سبحانه دفع شرهم عن الناس عن المسلمين، ومكر أولئك هو يبور. وفي الآخرة كفار في الدرك الأسفل من النار، هم كفار في الدنيا والآخرة، لكن في الظاهر أظهروا الإسلام فأظهر الناس لهم حسب ما أظهروا. كان الناس يؤخذون بالوحي، من أظهر لنا خيرا أمناه وقبلناه. أناس ظهر شرهم من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأذاهم ما قتلهم، خشية أن يقول الناس انظروا محمدا يقتل أصحابه، فسدا لهذه الذريعة صبر عليهم ولأنهم مكبوتون. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة العبسي وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي وأحمد بن عبد الضبي، واللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة واللفظ لابن أبي شيبة. قال ابن عبده أحمد بن عبده أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان، وأخبرنا مقاربة لحدثنا، ولكن هذا من الدقة في اللفظ، من ميزة صحيح مسلم، ميزة مسلم لإمام مسلم في دقته. عن عمرو أنه سمع جابرا، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري أحد المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، فأخرجه من قبره ووضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم ولده صحابي صالح، وسيأتي أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب أن يصلي عليه وأن فلبى طلبه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن سلول وصنع به ما تقدم في هذا الحديث، وهو وابن سلول منافق كافر. وجاء النهي عن أن يصلي على أي منافق بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلم يصلي بعد ذلك على أحد منهم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهذا الذي تولى كبره وقد توعد بالعذاب العظيم. لكن يا أخي، هذا درس عظيم في صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلمه وعفوه على مثل هذا الشخص الذي آذاه في أهله وتولى كبر الإفك وآذاه في أصحابه، وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وآذاه في نفسه وفي أصحابه أيضا، وقال: ليخرجن، لأن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وأنه هو العزيز هو وسائر المنافقين معه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار أصحاب المهاجرين هم الأذلاء، وهذا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه بقوله: لا تغشنا بقتارة حمارك. قال بعض الصحابة: بل غشنا يا رسول الله، ولا لقتار حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من ريحك، وأمثال هذا، حتى صارت تكون فتنة، كادت تكون فتنة، يعني أذية. وفي نهاية المطاف يأتي ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يكفنه وأن يصلي عليه بعدما أدرج في حفرته، فيأمر بها أن يخرج، ثم يضعه على ركبتيه، ثم ينفث عليه ويلبسه قميصا له كفنه فيه. ومن هذا الباب قول يوسف عليه الصلاة والسلام حين حصل له من إخوته أولئك الحساد عصاه، حصل له من إخوته ذلك الحسد الكبار العظيم، وفعلوا معه أشد الأفاعيل مذكورة في أوائل سورة يوسف إلى آخرها وسياق سياقها مع عقوق الوالدين مع بيع الحر أرادوا بيعه شروه بثمن بخس دراهم معدودة مع محاولة قتله قتل نفس حرمها الله وغير ذلك وفي نهاية المطاف عفى عنهم بعد ذلك كله أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا أي ميزك وفضلك علينا وإن كنا لخاطئين اعترفوا بخطائهم فعفى عنهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وعلى هذا فكان عفوه بناء على اعترافهم بالخطأ ومعرفتهم بالفضل لأهله تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا إلى آخر الآية ألقوه على وجه أبي أتي بصير وأتوني بأهلكم أجمعين أكرمهم بعد ذلك ودعاهم أن يأتوا بأهلهم وأحسن إليهم والإجماع قائم على عدم الصلاة على المنافقين الاعتقاديين الذين بان نفاقهم لا سيما الزنادقة الواضح نفاقهم وعلى أنهم كفار وإنما كان هذا قبل أن ينزل القرآن بنهيه عن الصلاة على المنافقين رحمة منه عليه الصلاة والسلام وسيأتي قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فذكر بمثل حديث سفيان هذا وحديث قصة جابر مع أبيه حين دفنه مع بعض الناس من شهداء أحد ثم أخرجه بعد 6 أشهر من قبره إلى قبر آخر دليل على جواز إخراج الميت من قبره إذا كان يحصل له ضرر وامتهان ولكن تمادى بعض الناس في إخراج الموتى من قبورهم لجعل تلك الأمكنة إما مساجد مكانها وإما طرق وإما أماكن ألعاب وغير ذلك وهذا خطأ لا يجوز هي ديارهم وإخراجهم منها اعتداء عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وأنت تعلم أنه إذا اعتدى عليك أحد على دارك صار ظلما لك كذلك نبش قبورهم وإخراجهم من قبورهم ظلم لهم والظلم ظلمات يوم القيامة سواء كان لحي أو ميت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلم ظلمات يوم القيامة أما إذا كان في مكان غير مقبرة وأعادوه إلى المقبرة أو كان لا يمكن مرور أهل بلد إلا أن يبعدوا القبر والقبرين إلى المقبرة ويمشون في طريق حيث أن ذلك ممتهن وتداس عليه الأقدام والسيارات وغير ذلك يزال إلى موطن لا يحصل لهم امتهان فيه أما الاعتداء عليهم على هذا الحال الذي عندنا في البلاد اليمني بل وفي سائر بلدان العالم القبور ما أعطوها حقها في الأحكام الشرعية اتخذوها ملاعب كرة ومنتديات واتخذوها مواقف سيارات وأسواق ومدارس وعندهم فتوى من بعض الذين لا يتقيدون بالدليل قالوا الحي أفضل من الميت والله لا هذا حديث ولا آية وما يدريك كم من ميت أفضل من 1000 حي إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي أبوه ابن سلول أمه نسب إلى أبيه وأمه جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه ابنه صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصة يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم قال وسأزيد على 70 قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل أي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى على ابن سلول أنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه وزاد قال فترك الصلاة عليهم وهذا من أحكامهم أنه لا يصلى عليهم من أحكامهم لأن في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم وعسى أن يتيسر لنا بعد نهاية هذا الكتاب تلخيص أحكام المنافقين من هذه الأحاديث وما كان من بابها من الآيات والله الموفق إلى هنا بارك الله فيكم.